إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. توقفنا في المرة السابقة عند مسألة التحسين والتقبيح العقليين وأهمية هذه المسألة، يعني ما السبب، لأنه قد بلغني أن البعض قال هذا مبحث أصولي ما علاقته بمسألتنا هذه. في الحقيقة هي المسألة كلها مسألة أصولية، يعني هذه المسألة تناولها أهل الأصول، ولكن الكثير منا يظن أنها من مسائل الاعتقاد وليست كذلك. العلماء حين يتكلمون عن عوارض جهلية، هل يكون منها عارض الجهل أم لا؟ فالمسألة أساسا مسألة أصولية، وأما أهمية دراسة مسألة التقبيح والتحسين العقليين فترجع إلى أنه إذا ثبت عن الأئمة أن العبد المكلف لا يكون مكلفا بشيء أصلا، لا من مسائل الإيمان ولا غيرها من المسائل الفروعية حتى يأتي الرسول، فهذا يعظم التفسير الذي قرأته عن طائفة من العلماء لآية الميثاق. وأنا حين تكلمت عن آية الميثاق ذكرت أن طائفة من أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، أن المراد بالميثاق الفطرة، وأن الفطرة هي الإسلام. ثم ذكرت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا يراد بالإسلام دين الإسلام الذي هو إيمان واعتقاد وقول وعمل، وإنما المراد تهيئ الإنسان لاستقبال هذا الدين الذي يأتي به الرسول. لذلك شبه ابن القيم رحمه الله العبد في حالته هذه التي فطر فيها على الإسلام بالطفل الذي فطر على محبة الاغتذاء باللبن. فهل مجرد وجود هذه المحبة للتغذي باللبن والموافقة التي فطر عليها الطفل، هل هذه تكون كافية في حصول الاغتذاء، أم أن هذه المحبة وهذا التهيؤ الذي وجد في الطفل ينفع إذا ألقم ثدي أمه؟ لما يلقم ثدي الأم في الحالات يتناول اللبن تناولا طبيعيا، لأنه يتناسب مع ما تهيأ له هذا الطفل وفطر عليه. هذا هو التشبيه الذي شبهه ابن القيم رحمه الله، وسأقرأه عليكم إن شاء الله عز وجل في موضعه. ولكن المهم في هذا الأمر أن عرض مسألة التحسين والتقبيح يتعلق بموضوعنا تعلقا تاما. لماذا؟ كما قلت، إذا أثبتنا أن الإنسان لا يكون مكلفا بشيء من شرائع الإيمان التي هي أصول الدين ولا من الفروع حتى يأتي الرسول، فهذا يثبت معنى آية الميثاق الذي ذكرته في المرة السابقة. وأعتقد أنني قد ختمت المحاضرة السابقة بقولي إذا هذا الإنسان الذي فصل على توحيد الربوبية يقف الآن، إما أنه يوجد في فطرته وفي عقله أشياء أخرى يثاب ويعاقب عليها، وإما أنه لا يوجد شيء من ذلك حتى يأتي الرسول، مش كده؟ فلما نقول إن هو إما يكون موجود في نفس هذا الإنسان أشياء توجب أشياء واجبة عليه وأشياء محرمة عليه، فالواجبة عليه إذا فعلها استحق الثواب، والمحرمة عليه إذا تركها إذا فعلها استحق العقاب. إذا قلنا بهذا فهذا هو أمر التحسين والتقبيح العقليين. وإذا أثبتنا أن هذا لا يوجد لا في الأصول ولا في الفروع، إذا الإنسان دوائر زي ما هو مستني متهيئ ومستعد داخليا، وشبهت هذا بجهاز المذياع الذي ضبطت موجاته على استقبال محطة القرآن الكريم، مجرد ما تفتح تشتغل المحطة على طول. هذا هو المثال الذي ذكرته، وقد شبهه ابن القيم بمحبة الطفل للاغتذاء باللبن، قال ومن ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في الفطرة بالفطرة، بل سماه الفطرة، سماه جبريل عليه السلام الفطرة في حديث الإسراء حين ناوله قدحين، قدحا من لبن وقدحا من خمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خيره جبريل بين القدحين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدح اللبن، فقال جبريل عليه السلام فيما معناه هو الفطرة، أو قد أخذت الفطرة. فهذا ما يتعلق بأهمية مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المسألة دي احنا محطين في عرضها ام لا محطين في عرضها؟ اعيد السببين تاني على ان الامر ده اصلا امر العذر بالجهل من عدمه مباحثه في علم الاصول، في علم اصول الفقه. فالمسألة اصولية، اذن أهمية موضوع التحسين والتقبيح العقليين ترجع إلى أنه إذا أثبتنا أن الإنسان ليس مكلفا بشيء من أمور الإيمان ولا غيرها، وأن العقل وإن كان يقبح أشياء أو يحسن أشياء، فإن ترتب الثواب على فعل الحسن وترتب العقاب على فعل القبيح إنما يحتاج إلى الرسول، ويكون التحسين والتقبيح في هذه الحالة على أساس أنه صفة كمال أو صفة نقص، على أساس أنه موافق للطبع كحب العسل مثلا والحلوى، وكره القبيح من الروائح حب الطيب، وكره القبيح من الروائح حب العسل، وكره الحنظل المر وما إلى ذلك، لأن هذا يوافق الطبع وهذا يخالف الطبع. الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص، لكن ترتب الثواب والعقاب على هذا التحسين أو التقبيح إنما يحتاج إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم كما سنتبينه إن شاء الله عز وجل. واضحة كده أهمية المسألة ولا مش واضحة؟ أو واضح تعلقها بالموضوع؟ فهي متعلقة بالموضوع تعلقا أساسيا، لأن إحنا لما نثبت هذا يبقى آية الميثاق معناها أن الإنسان فطر على توحيد الرب عز وجل، على الإقرار بالصانع، هيئ لاستقبال الشريعة التي إذا جاءت فستجيء موافقة لفطرته. لذلك يأتي الرسول فيقول لهم أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ليه؟ لأنه فاطر السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل أفلا كذا؟ يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى يقررهم لهذه الحقيقة ثم يلزمهم بمقتضياتها، والإنسان مهيئ لذلك تهيئا كاملا. هذا هو التعلق، تعلق موضوع التحسين والتقبيح في مسألتنا هذه. التحكيم والتقبيح كما ذكرت له ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون المراد بالحسن ما يلائم الطبع، والمراد بالقبيح ما ينافر الطبع. والمعنى الثاني طبعا مثال المعنى الأول العسل والمسك في رائحته، وفي المقابل المر والروائح الخبيثة النتنة، هذا يوافق الطبع وهذا ينافر الطبع. وإما أن يكون الحسن صفة الحسن صفة كمال والقبح صفة كمال والقبح صفة نقص، أن يكون الحسن صفة كمال والقبح صفة نقص كتم الصدق والكذب. وهذا أيضا لا خلاف فيه، وإن كان البعض قد خالف في ذلك كالإمام الغزالي وغيره، وأثبتوا أو بينوا أن الحسن والقبح صفتان إضافيتان وليست ذاتيتين. يعني إيه؟ لما تيجي للون الأسود هذا الكل شايفه أسود، كل الناس شايفينه أسود، فهذا معنى الصفة الذاتية أنها تكون موحدة في حق الجميع، زي بياض السواد، لا يكون السواد سوادا بالنسبة لزي بياضا بالنسبة لعمر. وأما الصفة الإضافية فهي التي تختلف باختلاف ظروفها، مثلا كالكذب، الكذب قد يكون قبيحا في موضع وقد يكون حسنا في موضع آخر، ده كلام الإمام الغزالي رحمه الله. الكذب قبيح إذا كان لطبيع حق الآدمي، إذا كان إيه في عقلنا دلوقتي، وقد يكون حسنا إذا كان لحماية المعصوم صلى الله عليه وسلم. لو فرض النبي عليه السلام مثلا اختبأ عند رجل وجاء المشركون يسألون عنه عليه الصلاة والسلام لقتله، فكذب هذا الرجل عليهم وقال ليس عندي لم أره مثلا، يكون الكذب هنا حسنا بل يكون واجبا. فشوف المسألة بالنسبة، كانت في الحالة الأولى قبيحة وكانت في الحالة الثانية حسنة بل واجبة. إذن صفة الكذب كما يقول الغزالي رحمه الله صفة الحسن في الكذب صفة، أو القبح في الكذب صفة إضافية، فقد يكون حسنا في موضع وقد يكون قبيحا في موضع آخر. الإمام ابن القيم رحمه الله رد على أصحاب هذا المذهب وقال بل يوجد ما يستحسنه العقل وما يستصلحه العقل، ماشي، لكن ترقب الثواب على فعل الحسن أو العقاب على فعل القبيح لا، هذا يحتاج إلى رسول. يبقى إذن مخالفة ابن القيم لهؤلاء للغزالي ومن سلف مسلكه، هل هذه المخالفة تتعلق بموضوعنا؟ هل تتعلق بموضوع بتاعنا؟ سواء كان الكذب ده مستقبح والصدق مستحسن، إلا أن الكذاب لا يؤاخذ ولا يعاقب على كذبه هذا إلا إذا ورد الإيه؟ الشرع، إلا إذا ورد الشرع. هذا هو محصل ما في المسألة. طبعا لما نتكلم عن الكذب، العلماء لما عالجوا هذه المسألة لم يتناولوا الفروع، بل إن كلامهم كان منصبا على أصول الديانة. أما الفروع فكما ذكر الألوسي وغيره لا خلاف في أن الإنسان لا يعاقب على تركها قبل ورود الشرع. إذا الخلاف وقع في الإيه؟ في الأصول. الخلاف واقع في الأصول. تجد ابن حزم رحمه الله في المسألة الخامسة والسادسة من الجزء الأول في كتاب الأحكام، حين تكلم عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع، قال: ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة كلها، وذهب قوم إلى أنها على الإباحة ما عدا الكفر والظلم ودحد المنعم سبحانه وتعالى، يعني ترك شكر المنعم تبارك وتعالى. وذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحرب كلها، واستثنى قوم من ذلك الحركة النقلية من مكان إلى مكان والاغتذاء فقط. شوف دي أربع مسائل، لكن هو بتكلم هنا عن إيه؟ عن إن مسألة الكفر داخلة في كلام الأئمة، كذلك صاحب مسلم الثبوت، وكذلك ما نقله الزركشي رحمه الله عن علماء الأمصار كمالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي ثور، وهو مذهب أهل الظاهر، وإلا ننقله الزركشي ولكنه مذهب أهل الظاهر كما هو مدون في الإحكام وفي كتاب المحلى. ذهبوا: ومن لم يتمعزل من الحنفية، هذه عبارة الزركشي التي نقلها عن ابن برهان وغيره، ذهبوا إلى أن الإنسان ليس مكلفا بشيء أصلا حتى ولا مسائل الإيمان، كل هذا موقوف على الأدلة السمعية. هم إيه اللي موجود عند الإنسان في فطرة الإنسان؟ استحسان ما استحسنه الشرع، واستقباح ما استقبحه الشرع، مع التسليم لأن الشرع يجوز أن يأتي بتقبيح الأشياء التي ورد باستحسانها، يعني كان ممكن يحصل العكس، مع التسليم بهذا إن الشرع ممكن يوجب الأشياء التي حرمها ويحرم الأشياء التي أوجبها فعلا بعد أن جاء، كل هذا جائز وكله موقوف على ورود الشرع. فإذن اللي موجود في فطرة الإنسان هو أن يتلقى من الصانع سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، هذا مذهب أئمة الأمصار الذي سأذكره وسأقرأه عليكم إن شاء الله عز وجل. يبقى المسألة دي واضحة أولا على الإجمال، اللي عايز يستفسر في أي نقطة قبل أن ننتقل منها يقول. الثالثة ما نقول هي ذهب إليها الأكثرون، إن الحسن هو الذي يستوجب أو يستحق فاعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، والقبيح ما يستحق فاعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. هو ده موضوعنا، وهو ده اللي احنا هنقول ان ابن القيم ناقش اصحاب القولين او اصحاب التعريفين الاولانيين وقال لهم لا، في حسن وفي قبيح، لكن احنا موافقينكم في الثالث اللي هو ايه، ان الحسن بمعنى الثواب والمدح والقبح بمعنى العقاب والذم، العقاب في الاخره والذم في الدنيا، موقوف على ورود الشرع. فلان رجلا سجد للشيطان، هذه عباره ابن القيم رحمه الله، وعبد الاوثان، لكان فعله هذا قبيحا، لكنه لا يؤاخذ على شيء من ذلك حتى ياتي الشرع. ان فعل بعد ورود الشرع يكون مذموما في الدنيا مستحقا للعقاب في الآخرة أو معاقبا في الآخرة، لأننا نتكلم هنا إيه؟ عن الكفر، نتكلم عن الكفر، والكافر ليس في المشيئة، يبقى معاقبا إيه؟ في الآخرة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالحسن والكفر يأتي على ثلاثة معاني، واحد ما يلائم الطبع فحسن وما ينافره فقبيح كالحلاوة والمرارة. اثنين ما كان صفة كمال فحسن وما كان صفة نقص فقبيح. ثلاث هم دول اللي ابن القيم دخل في نقاشات مع من أنكرهم. واضح؟ لكن الثالث ابن القيم يقول فيه بمذهب جماهير أهل السنة ومذهب الأشعرية، وذهب إلى التحسين والتصحيح بمعنى الثواب والعقاب المعتزلة وطائفة من الحنفية وهم الماتريدية. أما جمهور الحنفية فهو موافق للأئمة الأعلام في هذه المسألة، وهو موافق للأشاعرة. واضح؟ هذا جاءت إن شاء الله في المقولات، وأرجو منكم تسجلوها أو هي موجودة في الشرائط زي ما تحبوا. الثلاثة استحقاق المدح عاجلا والثواب عاجلا، واستحقاق الذم عاجلا والعقاب عاجلا. هو ده المعنى الثالث اللي يتعلق بالموضوع بتاعنا. ومحل النزاع هو الثالث منها، وهو حسن الفعل وقبحه، بمعنى استحقاق المدح او الذم عاجلا والثواب او العقاب عاجلا. قال الزركشي رحمه الله، وهذا في كتابه البحر المحيط الجزء الاول صفحه 136، انا اظن ان هو ليه طبعه واحده فقط، الجزء الاول صفحه 136، قال: وقال ابن برهان وذهب اهل الحق. هذه اول حاجه هتعرف اهل الحق على التفصيل من كلام ابن برهان بعد ذلك. وذهب اهل الحق الى ان طريق العلم بوجود النظر في العقليات والسمعيات هو السمع دون العقل. السمع يعني ايه؟ الرسول. وذهب اهل الحق الى ان طريق العلم بوجود النظر في العقليات السمع دون العقل، وانما يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه ووجوب وجود ما يجب وجوده واستحالة كون ما يستحيل كونه وصحة ما يصح ورود الشرع به جوازا لكل ما ورد الشرع به من واجب ومحظور ومباح ومكروه ومسنون. فقد كان في العقل، هل جاءت محدة دي بقى؟ فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به، وكان فيه ايضا جواز ورود الشرع بتحريم ما اوجبه وايجاب ما حرمه، ولم يكن فيه دلاله على وجوب فعل ولا على تحريمه قبل ورود الشرع. عرفت ايه هو اللي في العقل؟ جواز ان ياتي الشرع على هذه الحاله، وجواز ان ياتي الشرع بعكس ما جاء به. وقالوا ايضا هم أهل الحق الذين صدر كلامه بقوله وذهب أهل الحق، وقالوا أيضا لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه، عاقل موجود اهو ولم يرد الرسول، لسه ما جاش الرسول ولا حال، لم يرد السمع عليه عن الشر، واستدل ذلك العاقل على معرفة الله ووصل إليها لم يستحق بذلك ثوابا، ولو جحده به بعقله هذا وكونه موجودا خالق سبحانه وتعالى لم يستحق عقابا، ولو عذبه الله أبدا في النار لكان منه عدلا، وإنما كان كإيلام الطفل في الدنيا، والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة. يعني العقل ده لو فرضنا وجوده قبل ورود السمع فاستدل بعقله على وجود الباري سبحانه وتعالى لم يستحق على ذلك ثوابا، ولو أنه جحد بعقله وجوب الباري لم يستحق على ذلك عقابا. وكل هذا موقوف على الإيه؟ على الأدلة السمعية. والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة ثم عصاه. هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري، وبه قال أكثر الأئمة كمالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وكل من لم يتمعزل من أصحاب الرأي. وكل من لم يتمعزل من أصحاب الرأي، على أساس أن هناك طائفة من الحنفية وافقوا المعتزلة في مذهبهم وجوب معرفة الصانع ووجوب شكر المنعم وما إلى ذلك، وهم طائفة الماتريدية كما ذكره صاحب مسلم الثبوت وكما ذكره الألوسي في روح المعاني، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. ولكن كل الكلام الذي أعزوه إلى فلان من العلماء هو يسجل علي في الأشرطة. وقال في كتاب التحصيل اللي هو شرح المحصول للرازي: إنه مذهب الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأصحاب الحديث. كلام اللي فذب مذهب الشافعي الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأصحاب الحديث. وقال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في تعليقه: مذهب أصحاب الحديث عامة أنه لا تجب معرفة الله قبل السمع، وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع. يجب عليه ذلك قبل ورود الإيه؟ السمع، وقبل ورود الدعوة، وإلا فهو كافر مرتد. هذا مذهب مين؟ المعتزلة. وافقهم مين؟ طائفة من الحنفية وهم الماتريدية، وذهب إلى هذا المذهب في بعضه بعض الشافعية، وهم على وجه التحديد أبو بكر القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي واثنان آخران إن شئتم سأذكر. هذا كتاب الإيه؟ هذا كتاب البحر المحيط. بعد أن حكى هذا المذهب يقول: هذا المذهب المعتزلة بأسرهم وذهب إليه من أصحابنا هم الشافعية أبو بكر القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي والقاضي أبو حامد وغيرهم والحليمي من المتأخرين، وذهب إليه كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم. وبعد كده بدأ يعتذر عنهم. قال ابن عساكر في تاريخه: كان القفال في أول أمره مائلا عن الاعتزال قائلا بالاعتزال، ثم رجع إلى مذهب الأشعري. هذا كلام ابن عساكر في تاريخه، أن القفال رجع عن مذهبه هذا إلى مذهب الأشعري، ومذهب الأشعري هو المذهب الذي وافقه فيه العلماء الذين سبق ذكرهم كمالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق وغيرهم. وقال القاضي أبو بكر في كتابه التقريب، والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي في تعليقه في أصول الفقه وله في شرح كتاب التوحيد نحو من هذا أيضا، قال: ولما حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد برعوا، ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام في علم الإيه؟ الكلام، وطالعوا على الكبر حين تقدم بهم العمر، طالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين بما يؤدي إليه مقالاتهم من خبش القول، ولا يخفى ما في هذين الوجهين. يبقى احنا توقفنا عند كلام الشيخ أبي حامد الإسرائيلي: مذهب أصحاب الحديث عامة أنه لا تجب معرفة الله قبل السمع، وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع وقبل ورود الدعوة
وإلا فهو كافر مرتد. وقال إمام الحرمين في تلخيص كتاب القاضي في بحث التحسين والتقبيح: يرجع إلى ما يحسن ويقبح في التكليف، وهما راجعان إلى حكم الرب شرعا لا إلى وصف العقل. وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح يرجع إلى ذاته، وانت عرفتم يعني إيه الوصف الذاتي، والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن. وأما أهل الحق فقالوا، انت عرفتهم على التفصيل سابقا، لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح، لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه والقبح ما ورد بذمه. فالحسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين. كل هذه النقولات راجعها ان شاء الله في كتاب البحر المحيط في الجزء الاولاني للإمام الزركشي في الجزء الاول صفحة 136. وقال الزركشي ايضا في البحر المحيط الجزء الاول صفحة 138. وقال ابن السمعاني في القواطع: الذي ذهب اليه اكثر اصحاب الشافعي ان التكليف مختص بالسمع دون العقل، وان العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه ولا حظر ولا اباحة، ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه، وإنما العقل آلة تدرك بها الأشياء، فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع. مش ده موافق الكلام الذي ذكره ابن برهان وعزاه لأهل الحق، إن هم يجوز في عقلهم، يجوز في العقل أن يأتي الشرع على هذه الحالة التي ورد بها، ويجوز أن يأتي على عكس الحالة التي ورد بها، فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع. وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة كثيرة، وهم الذين امتازوا عند متكلمي المعتزلة، وذهب إليه جماعة من الحنفية. قال: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن للعقل مدخلا في التكليف. العقل دي مدخل في التكليف، يبقى هو بيحكي الكلام ده عن الطائفة اللي فاتت، الطائفة اللي مرت اللي هو ايه، ابي بكر القفال والصيرفي والفارسي وهكذا، الى ان قال: وزعموا ان الاستدلال، خلي بالك من الحته دي، على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود السمع به ودعاء الشرع اليه، ودعاء الشرع اليه، زعموا ان هذا واجب قبل ورود الايه الشرع. وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم. وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشافعي وفلان وفلان، إلى أن قال: والصحيح هو الأول، والصحيح هو الأول الذي عزاه ابن برهان لأئمة الأمصار، وقال إنه مذهب جمع هياتي دلوقتي كلام ابن السمعاني، ده مذهب إيه أهل السنة. والصحيح هو الأول، وإياه نختار ونزعم أنه شعار السنة. ودليله قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نرتب عقولا. وقال حكاية عن الملائكة في خطاباتهم مع أهل النار: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال تعالى: ألم يأتكم نذير، فدل على أن الحجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل. نفس الكلام ده دلوقتي هتسمعه لابن القيم رحمه الله، لزمتهم بالسمع دون العقل. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تدل على أنه لا حجة بمجرد العقل بحال. وأما الآيات التي ذكروها بدأ يرد على الإيه؟ على الذين ذهبوا إلى التحكيم والتصريح العقليين، هي قوله تعالى لآيات لأولي الألباب لأولي النهى لقوم يعقلون. وأما الآيات التي ذكروها فنحن نقول إن العقل آلة تمييز، وبه تدرك آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاد شيء آخر. انتهى كلام ابن السمعاني رحمه الله. نعم، في البحر المحيط في الجزء الأول صفحة 138. أنت تريد شرح العبارة الأخيرة. يقول فنحن نقول أن العقل آلة تمييز، وبه تدرك آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج، يعني أن العقل مهيأ لقبول الحق إذا عرض عليه، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاد شيء آخر. هل العقل كده الواحد يقول أن الشيء ده واجب على المعنى اللي احنا ذكرناه بقى، واجب بحيث ان تاركه يذم في الدنيا ويعاقب في الاخره. فالعقل اله تمييز تدرك بها الايه؟ اي حقائق الاشياء اللي هي الفطره، اللي هي التهيئ لورود الشرع. وقال الزركشي ايضا في الجزء الاول صفحه 154، وقال بعض المحققين من المتاخرين فروع التحكيم والتقبيح حكم الأشياء قبل ورود الشرع هم يثبتونه مطلقا في كل مسألة من الأصول والفروع، غير أن فيها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بنظره بنظر العقل، ومنها ما لا يدرك به ما. يعني بيقولوا إيه؟ ان في اشياء تحسين وتصحيح على معنى الايجاب والحظر مستقر، بس الاشياء دي ثلاث اقسام. الاول يقول لك بضرورة العقل هي الايه، ومنها ما يدرك بنظر العقل اذا نظر في الادله سواء كانت ادله شرعيه او كونيه قاده هذا الى الحق في المساله فيكون واجبا عليه. ومنها ما لا يدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. سبيق الرسل هم بيقولوا كده بقى، الطائفة دي اللي بيحكي عنها الزركشي، سبيق الرسل مقررين للأمرين الأولانيين اللي هي الأشياء التي تدرك بضرورة العقل والتي تدرك بنظر العقل، يجي بالتقرير يعني يقره على ما في عقله، كاشفين للامور التي تقع تحت القسم الثالث اللي هو الذي لا يدرك لا بضروره العقل ولا بنظر العقل. واضح كلام من الطائفه دي؟ واضح؟ يعني يقول لك في اشياء تدرك بضروره العقل اللي هي وجود الصانع، خلاص؟ واشياء تدرك بنظر العقل، ان الصانع ده سبحانه وتعالى هو الذي انعم عليك وهو الذي خلقك وخلق كل ما في هذا الكون فيستحق منك ان تشكره. يبقى هذا هو نظر ايه؟ العقل، اللي انت عكس تعمل مقدمات، هو الذي خلقنا، هو الذي خلق هذه النعم، والمنعم لابد ان يشكر على ايه؟ على نعمائه هذه. فهذا هو ايه؟ نظر العقل. وهناك اشياء لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. طبعا عايز اشكره، كيف السبيل الى شكره؟ صلوا الصلاة المخصوصة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها وصلوا كما رأيتموني اصلي. كيف لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل؟ سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام مقرر له على ما في عقله من الجزئية الاولى اللي هي ايه؟ ان في صانع، ومقرر له على الجزئية الثانية ان الصانع ده لابد ان تشكره لانه واهب النعم، مقرر في الحالتين الاثنين دول. كاشف في الحالة الثالثة اللي هي ايه؟ سبيل التقرب اليه وشكره. سيد النبي عليه السلام يقوم حتى تتورم قدماه، وهذا ثابت من الصحيح من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. فقالوا له: يا رسول الله، استغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في وسيلة من وسائل ايه؟ شكر المنعم سبحانه وتعالى، لكنها لا تدرك لا بدراسة العقل ولا بنظر العقل. فالرسول يأتي مقررا لما في العقل سواء أدرك بضرورة العقل أو بنظر العقل، كاشفا للجزء الآخر الذي لا يدرك لا بهذا ولا بهذا. واضح المثال؟ نعم. لا يحاسب. مسألة الحساب والعقل. الأخ يقول إن أنت بتقول قلت في آية الميثاق إن الإنسان مفطور على وجود الصانع الباري سبحانه وتعالى أو الخالق. وذكرت دلوقتي عن الأئمة الإنسان الذي يتوصل إلى هذا لا يحاسب، والذي يخالف هذا لا يحاسب. لأن الإنسان أو التحريم والإجابة الذي يترتب عليه إيه؟ الثواب والمكر، والتحريم الذي يترتب عليه العقاب والذنب، لا يكون إلا بعد ورود الشرع. إن أنت لو بحثته سبحانه يبقى عقوبتك كذا وكذا وكذا وكذا، ولو وحدته سبحانه يبقى أنت ثوابك كذا وكذا. يس أنا لا يعقل. ما يجب أن تشكش وما كنا إيه؟ معذبين حتى نبعث رسول، حتى نبعث رسول. نعم. استناني. الاخ يقول ان ابي واباك في النار. الحديث ده تابع للقسم الثاني من الأدلة. طالما ان انت مصر على عرض السؤال فانا ساجيب عليه خلاص. لكن الاخر يقول: طيب وحديث ان ابي واباك في النار، مش احنا قلنا ناخد القسم الثاني من الادله؟ ان ابي واباك في النار، هل ده حكم على كل الموجودين في هذه المرحله بان هم في النار وانهم معذبون؟ هل ده حكم عليهم؟ هذا هعرضك بحديث استئذانه صلى الله عليه وسلم لأن يستغفر لأمه. لو كان انت دلوقتي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان على توحيده سبحانه وهذا هو الميثاق، ويعذب من خالق هذا الميثاق وإن لم يأتي رسول، وكل من فعل ذلك وقع في المحظور فهو مشرك وهو كافر، والله عز وجل حين استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فلو كان حكم كل هؤلاء أنهم مشركون وهو نهي عن استغفاره للمشركين حين استغفر لأبي طالب، كيف يستأذن صلى الله عليه وسلم في أن يستغفر لأمه؟ إلا لأن المسألة كانت على التفصيل. اصبر عليها لحد ما نأتي إلى هذه المسألة عشان يبقى الكلام منتظم، عشان يبقى الكلام منتظم. احنا ان شاء الله اخواننا يعني الرسائل اللي هي المؤلفة او وصلت الينا في المسألة دي احنا هنقرأها من غير حذف. انا اعدكم بهذا، كل هذه اللي عنده نسخة يجيبها ويتابعني، انا مش هحذف هنا حاجة ان شاء الله. يعني انا مش هدفي هنا ان انا ألبس على حد ولا احذف كلام، واللي مش عاجبني احذفه واللي عاجبني اجيبه كده. بقى ان شاء الله هقرأها عليكم ايه كلنا باذن الله. وكل الورق اللي جيت سواء كان الورق ده بينال من عرضي او ما بينالش من عرضي، خلي مسألة العرض دي على جنب، لكن ان شاء الله كل الورق اللي جه سأجيب عنه بإذن الله تعالى. وهيفتح باب الأسئلة بمجرد ما نفرغ من القسم الأولاني على حسب ما وعدت. لكن عشان يبقى المسألة مثمرة ما يجيش سؤال زي السؤال اللي سأله أخونا ده ان هو ان أبي وأباك في النار، ما يجيش سؤال لان ده لسه في القسم الثاني. وانا اعتقد ان انا ذكرت ان ده من ضمن الادله بتاعتهم ومش هحذفه ان شاء الله. لكن خلي اسئلتك وكلامك منصبه على القسم الايه الاولاني. يا اما بس احنا مش عايزين عشان المساله ما تطولش ويظن البعض ان احنا ايه بنطول في الكلام وعايزين نعرض مذهبنا وبعد ما نعرض مذهبنا نبرز وخلاص يبقى المساله استقرت على كده. لا، فده اللي بيقول الزركشي ان في طائفه ذهبت الى هذا. فياتي الرسول مقررا لما يدرك بضروره العقل وبنظر العقل وكاشفا لما لا يدرك باي منهما. خلاص، فتجيء الرسل منبهة عليه في الأولين مقررة وفي الثالث كاشفة. خلاص، ده مذهبهم. قال: وعندنا لا يعرف وجوب ولا تحريم في شيء من ذلك بالعقل، ولا يسقط إلا بالشرع بعد البعثة إنشاء جديدا. خلاص، قال: وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل السنة وإجماع الأئمة في الأربعة وأصحابهما. خلاص، وقال صاحب روضة الناظر وجنة المناظر من الحنابلة اللي هو ابن قدامة رحمه الله، قال: الأفعال قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر؟ سؤال يومئ إليهما في كلام أحمد، يعني قال وهو يشير إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقال ابن عقيل هما روايتان، يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب أصول الفقه بتاعه اللي هو روضة الناظر لما سأل السؤال ده اللي هو الأفعال قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر، قال ابن عقيل روايتان عن أحمد. طيب، قال الزركشي: وهذا النقص يشكل مع استقرار مذهب أحمد ألا مجال للعقل في التحكيم والتقبيح. طيب، قال ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 254: والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلا